إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في ما يتعلق بحكم المقامات،
تنزيه القرآن،
تنزيه القرآن عن مقامات أهل الفسق والمجون والألحان والعصيان، قبل هذا أود أن ننبه الإخوة إلى أهمية لزوم السنة والتمسك بها قولا وعملا واعتقادا، والبعد عن البدع والخرافات والتشبه بغير المسلمين أو بذوي الطقوس المستوردة، وذلك بالبعد عن البدع صغيرها وكبيرها، بسيطها ومركبها، جزئيها وكليها، حقيقيها وإضافيها، لأنها مهما كانت صغيرة فإنها قد تجر صاحبها حتى يقع في البدعة الإيش الكبيرة. مع اقتراب العام الهجري، مع اقتراب بداية العام الهجري، نلاحظ بعض الطقوس التي يفعلها بعض الناس، من ذلك جعل يعني التعلق بآخر جمعة وفعل طقوس فيها معينة ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك تبادل الرسائل والتهاني، ومن ذلك وضع حفلات معينة يوسع فيها على الناس، ومن ذلك أيضا صنع حلوى معينة لا تكون في غير هذا الوقت، ومن ذلك أيضا التخصيص لدراسة أمور معينة يعني أشياء في السيرة أو في غيرها، تخصيص يوم معين لهذه الأمور أمر منكر ومبتدع لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، فعلينا أن يعني أن نقتصر على السنة. ما ثبت أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حفلات ولا عمل أعياد لدخول العام الهجري ولا غيره من الأيام، إنما يعني الناس يتخذون هذه الطقوس التي قلدوا فيها كثيرا من أفعال اليهود والنصارى، يرونهم يفعلون احتفالات بعظمائهم فقالوا نحن نفعل احتفالات كذلك، فعلينا أن نحذر من هذا، فإنه أولا داخل في البدع، وثاني من التشبه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه وقال من تشبه بقوم فهو منهم. علينا أن نقتصر يا إخوان على السنة، فإنه طريق الجنة، فاحذروا من هذه الأشياء التي نقلد فيها أعداء السنة وأعداء الإسلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال وفقه الله في المبحث الثالث في أوجه التوجيه الصحيح لأدلة مجوز القراءة بالألحان أي المقامات، قال وفقه الله: الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن.
حسن الصوت،
قال ما حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت حسن يتغنى حسن بالقرآن. قال: أولا، الحديث صحيح، أخرج بهذا اللفظ مسلم رحمه الله في صحيحه. ثانيا، يقال في هذا الحديث ما قيل في الذي قبله، يقال لكن أضيف هنا أمرين هامين. أول، يجب أن يحمل هذا الحديث على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما فهمه سلفنا الصالح رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعناه أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قال: ولكن استماعه لقراءة عباد المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. الأمر الثاني: هذا الحديث فيه بيان واضح لمعنى التغني الوارد في الحديث السابق، وهو تحسين الصوت بالقراءة كما تقدم. قال: ولكن كيف يكون هذا التحسين، وما هو حده، وهل يمكن تحسينه باتباع سنن المقامات الموسيقية؟ الجواب: قال ابن القيم رحمه الله: التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسل الطبيعة جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان نفسه بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. قال: والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. قال: الوجه الثاني: ما كان ذلك صناعة وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. ننظر زاد المعاد. قال: وبهذا التفصيل والبيان يتضح لكل منصف أن حمل الحديث على جواز القراءة بالمقامات بعيد جدا عن فهم السلف الصالح، ومن الظلم نسبته إليهم. ألا فليتق الله من ابتلي بهذه المقامات، وليفهم النصوص الشرعية كما فهمها السلف رحمهم الله، وأن لا يتكلف في فهمها بما يتعارض مع القرآن وأداب قراءته، كيف وهو يعلم بأن السنة جاءت بالزجر عن ذلك.
نعم. هذا الحديث الذي أورده المؤلف وفقه الله، ويعني بين فيه استغلال بعضهم واستدلال بعضهم بمثل هذا الحديث على جواز التطريب على منهج أهل المقامات، بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ذلك، وأنه أخبر أن الله يسمع ويحب أن يسمع نبيا يحسن صوته بالقرآن، ففهموا حملوا هذا على مفاهيمهم القاصرة وآرائهم الفاسدة من جواز أن يتغنى به على منهج أهل المقامات الموسيقية، وهذا فاسد كما ذكر ابن القيم. ووجه فساده من جهتين: أولا من جهة أن هذا تحريف للتفسير للكلم أو للحديث على غير معناه، وهو تأويل، والتأويل ومن التأويل المذموم، والتأويل المذموم هو الذي يؤول بدون قرينة ترجح ذلك التأويل، فهو تأويل مذموم، والتأويل المذموم محرم لأنه تأويل متكلف بعيد كل البعد عن منهج السلف. وليس هو التأويل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، بل هو تأويل متكلف حيث يؤتى بتلك الألحان الموسيقية ويسخر لها القرآن حتى تجعل بإيقاعات تشبه إيقاعات الموسيقى، هذا ولا شك في تحريمه. والوجه الثاني أنه معارض للأحاديث التي تنهى عن مثل هذا التقليد، يعني هذا الفهم معارض لما جاء من النصوص في النهي عن التكلف في مثل هذه الأمور، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وأن نضرب بعلم هذه المقامات عرض الحائط، علم المقامات الموسيقية علينا أن نضرب به عرض الحائط، وأن ننأى بالقرآن عن أن يخضع لمثل هذه المقامات أو أن يقرأ بما تدل عليه هذه المقامات، فإن ذلك كله من باب التشبه بأعداء السنة، فاحذروا من ذلك. نعم.
قال الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله عنه: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: الحديث صحيح، أخرجوا بها اللفظ البخاري في صحيحه ومسلم أيضا وغيرهم. ثانيا: هذا الحديث يحتج به كثيرا أصحاب المقامات ولا حجة لهم فيه البتة، لأنهم فهموه على حسب آرائهم وما يعرفونه من مزامير أهل الفسق والمجون، والحق الذي لا مرية فيه والصراط الذي لا اعوجاج فيه هو أن فهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كما فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فطريقتهم أسلم وفهمهم أعلم وأحكم. ومن اختل عنده هذا الميزان أتى بالعجائب كما فعل أصحاب المقامات مع أدلة تحسين الصوت بالقرآن. قال: فما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث إذن؟ الجواب: قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة في بيان معنى هذا الحديث: أي أوتي صوتا حسنا كأنه صوت داود عليه الصلاة والسلام. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء. وقال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: المزمار والمزمور الصوت الحسن، وبه سميت آلة الزمر مزمارا. قال: فلاحظ يا من تنشد الحق كيف أن العلماء يفهمون الحديث بالحديث والسنة بالسنة، حيث حملوا الوارد هنا على تحسين الصوت بالقرآن الوارد في الأحاديث الأخرى. قال: ولم أرى عالما حمله على تعلم المقامات بل رأيتهم حذروا من حمله على الأوزان الموسيقية كما سيأتي. وكذلك الزيادة الواردة في هذا الحديث وهي في غير الصحيحين، وقد أخرج أبو نعيم في مسنده والبيهقي وعبد الرزاق واللفظ له. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لو علمت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا. قال: فإنها محمولة على تحسين الصوت أيضا كما قال غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك ما نقله المبارك فوري في شرح المشكات المصابيح بعد كلام له على تحسين الصوت بالقرآن عن صاحب اللمعات عبد الحق الدهلوي قوله وإليه قال قوله وإليه الإشارة بقول أبي موسى رضي الله عنه: لحبرته تحبيرا. وأما التكلف برعاية قوانين الموسيقى فمكروه، وإذا أدى إلى تغيير القرآن فحرام بلا شبهة. قال: وما أحسن ما قال ابن الجوزي رحمه الله في شرح لحديث أبي موسى رضي الله عنه هذا مع الزيادة التي ذكرناها. قال رحمه الله: المراد بالمزمار طيب الصوت، والتحبير التحسين والتزيين. قال: وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع السامعين، ولا يقال إن زيادة التجويد في ذلك رياء لأجل الخلق إذا كان المقصود اجتذاب نفعهم. فأما الألحان التي يصنعها قراء هذا الزمان فمكروهة عند العلماء لأنها مأخوذة من طرائق الغناء. انظر كشف المشكل لابن الجوزي. قال: وفق الله صدق رحمه الله. فما مقام الرس أو الصبا أو السيكا التي يقرأ بها بعض قراء زماننا يعني أصحاب المقامات القرآن إلا عبارة عن نغمات مركبة على القانون الموسيقائي يتلذذ بسماعها أهل الفسق والمجون والعصيان فيجب أن ينزه عنها القرآن.
هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى كسابقاته كالأحاديث السابقة أجروه على غير معناه، وهو حديث أوتي مزمار من مزامير آل داود، مزامير داود. هو فهم المزمار بمعناه اللغوي، هم فهموا المزمار بمعناه المشترك لا بمعناه الخاص. والمزمار في اللغة يقصد على كل صوت طيب، سواء فيه موسيقى أم ليست فيه إيش موسيقى. ولكن فهمهم له وحملهم هذا الحديث على أن مقصود التشبه بالمزامير الموسيقية هذا فهم منكوس، ويدل على عقل معكوس، ويدل على عدم فهم للنصوص الشرعية. فلما عجزوا عن الفهم حملوه على هذا المعنى الفاسد ألا وهو المقامات الإيش الموسيقية. وحاشا لله أن يكون مقصود رسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا هو تقليد الموسيقيين، وإنما المقصود هو تحسين الصوت بالقرآن وفق ما تقتضيه طبيعة المسلم المتجرد للحق الذي يعطيه الله ملكة للتأثير بسبب هذا التغني بالقرآن المشروع لا بسبب التقليد لأولئك المغنين والمغنيات. فلذلك يجب حمله كسابقاته على هذا المحمل، وهو أن المقصود أنه ما يعني المسلم الذي يوفقه الله لتزيين صوته بالقرآن دون تكلف هذا هو المراد بذلك، وليس المراد أن يحمل على منهج أهل المقامات وأهل الموسيقى الذي يتبناه البعض من الناس والعياذ بالله. نعم.
قال الدليل الخامس قول عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال أولا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بهذا اللفظ. ثانيا هذا الحديث ومعنى الترجيع فيه يحمل على أحد أمرين، الأول أن ترجيعه صلى الله عليه وسلم بمد صوته في القراءة إنما حصل منه يوم الفتح لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحركه فحدث الترجيع في صوته. قال واختار هذا المعنى ابن الأثير والقرطبي وغيرهما. قال فيكون المعنى عندهم تقارب ضروب الحركات فنشأ تزيد الصوت في الحلق بسبب هز الناقة له، وعلى هذا الاحتمال لا حجة لأرباب المقامات على ما زعموه لأن الترجيع غير مراد أصلا وإنما هو عارض، كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب، غير أن هذا المعنى لم يرتضيه جمع من العلماء كما سيأتي. الأمر الثاني أن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق بإشباع المد في موضعه وتحسين الصوت به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا الثاني أشبه بالسياق، فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن أي النغم. قال وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع، ثم ذكر المواضع ثم قال وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. انتهى. قال قلت وهذا عين ما وقع فيه قراء المقامات حتى أني مرة سمعت أحدهم يقرأ فكأنه يغني وهو يميل رأسه يمينا وشمالا، وهذا مما يجب أن ينزع عنه القرآن كما قال العلامة ملا علي القاري في قوله ومن تأمل أحوال السلف رحمه الله علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي، فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانت طبيعة على زيادة تحسين وتزيين لتأثر التالي والسامع به، وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة فهذه هي التي كريها السلف والأتقياء من الخلف. انتهى. قال: وممن لم يرتضي المعنى الأول أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حيث قال: إذا اجتمعت هذه الأحاديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، قال رحمه الله: علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن غفل يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته. ثم يقول: كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. انتهى. قال: فظهر لي بعد مما سبق أن حقيقة الترجيع هي ترديد الصوت في الحلق، وهو بهذا الوصف على قسمين: الأول ترجيع ممنوع وهو الذي يسلك به فاعل مسالك أهل الغناء فيهمز ما ليس بمهموز ويمد ما ليس بممدود، فترجع بذلك الألف الواحدة ألفات كثيرة والواو واوات كثيرة وكذلك الياء إلى آخره، فهذا محرم بالإجماع. الثاني ترجيع مشروع وهو ما أدى إلى تحسين الصوت وترديده في الحلق عند إشباع المدود في مواضعها لتحبير القرآن وتزيينه دون تشبه بأهل الغناء ودون مراعاة للألغام الموسيقية المحدثة ولا أوزان المقامات المبتدعة، وإنما الغرض منه تحسين التلاوة التي تؤثر في قلب القارئ وقلوب سامعيه وتزيدهم شوقا إلى سعادة الآخرة، فيورث لهم ذلك التأثر التدبر والتفهم والخشية والإنابة والعمل والعمل بالقرآن الذي هو ثمرة التلاوة، والله أعلم. قال: وفي ختام هذا البحث أقول وفي ختام هذا المبحث أقول: تلك هي خلاصة الأدلة التي قد يحتج بها من أجاز قراءة القرآن بالألحان، وكما ظهر لكل منصف بعد بيان فهم السلف رحمه الله لها أنه لا حجة فيها على تعلم المقامات، وغاية ما فيها الحث على تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه والتغني به، وأنه لا حرج على من أعان طبيعته بفضل تحبير وتزيين وترجيع دون أن تصل تلك الإعانة بتحسين الصوت إلى التشبه بألحان الفسق والمجون والعصيان، وإنما هو طريق الحزن والتخويف والتشويق للألحان المطربة الملهية. قال: انظر فضاء القرآن لأبي عبيد رحمه الله. وعلى هذا المعنى ينبغي يجب أن تحمل تلك الأحاديث التي ذكرناها، ولا يحصل تنزيه القرآن إلا باتباع هذا الفهم لجميع الأحاديث الواردة في تحسين الصوت، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ينبغي أن ننزه أذكار الله وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون والباطل، فإنها حق وجد وصدق، والغناء هزل ولهو ولعب. انتهى.
طيب، انتهى ولا؟ كله؟
باقي الخاتمة.
هنا يبين المصنف الاستدلالهم بالحديث الخامس، وهو مسألة الترجيع، أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يرجع بالصوت، ففهموا من هذا الترجيع ما فهموه هم من حمله على المقامات الموسيقية. والترجيع محمول عند السلف على وجهين: وجه راجح ووجه مرجوح. الوجه الراجح المرجوح هو أن الترجيع كان نتيجة لمشي الناقة، مشي الناقة وحركتها، فقد يحصل ترجيع لا إرادي بسبب ماذا؟ سير الدابة، وهذا لم يرتضيه كثير من السلف. والثاني وهو الصحيح هو الترجيع الناتج عن طبيعة القارئ وما وهبه الله عز وجل من حسن للصوت، ف يرجع دون تكلف، وذلك بإشباع المدود التي الموجودة وإعطاء كل ذي حق حقه من الحركات والمدود. وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الترجيع في أصح أقوال أهل العلم. أما ما فهمه أولئك فمحمول على ما تقدم من أنه تكلف ولا أصل له في الدين، ويجب علينا أن نحذر منه كل الحذر. نعم تفضل.
قال الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة.
آمين.
قال بعد هذا الإيضاح والبيان لما من به الرحمن من كشف لبدعة المقامات والألحان، رأيت من المناسب في الختام جعل خلاصة تلم شعث الكلام، فأقول مستعينا بالله. أولا، أجمع العلماء رحمه الله من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وإمة المسلمين على جواز تحسين الصوت بالقرآن، بل إنه مطلوب شرعا من غير مراعاة لقوانين النغم. المقامات وأقوالهم وأفعالهم في ذلك مشهورة نهاية الشهرة. ثانيا،
إذن الأول من الخلاصة التي يريد أن يصل، وهذا كله قد تقدم تفصيله، هو تلخيص لما تقدم تفصيله، ذكره إجماع العلماء رحمهم الله على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن دون تكلف. نعم.
قال ثانيا، القراءة بالألحان المبتدعة والقوانين الموسيقية المخترعة بدعة نشأت في المئة الثانية وترعرعت في المئة الثالثة وتطورت وازدانت عبر العصور، وها هي في هذا العصر المتأخر تخرج ثمارها المنتنة في أقبح صورها إلى جانب ألحان أهل الفسق والمجون والعصيان.
هذا الأمر أيضا محل إجماع، محل إجماع العلماء المعتبرين، وهو أن هذه البدعة التي نشأت في القرن الثاني ثم تطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت علما يدرس باسم المقامات، ويحمل على القراءات وتحمل عليه القراءات، لا شك أنه كلام باطل وفاسد، ويكفي أنه تأس بالماجنين والماجنات والعصاة وأصحاب الألحان من المغنين والمغنيات.
قال ثالثا، أن التحسين والتزيين والترجيع والتطريب والتلحين والتحبير والتغني ألفاظ حمالة لوجوه، ولا يمكن الحكم على القارئ بها ابتداء حتى تستمع له، وحينئذ إن وافقت قراءته قراءة السلف قبلت وإلا ردت عليه.
يعني هذه الألفاظ أكثرها وارد في السنة من التغني ومن الكذا من، لكن نحن ننظر إلى، لا نحكم على الشخص بأنه من أهل المقامات حتى نسمع قراءته، فإن لوحظ فيها عدم التكلف والقراءة الصحيحة وعدم إخضاع آيات القرآن لتلك المقامات الموسيقية فهذا هو المطلوب والمعني بمشروعية التغني بالقرآن، وإلا فلا. نعم.
قال رابعا، كانت قراءة السلف رحمهم الله تجمع بين الحزن والتخويف والتشويق، قراءة تبعث على التدبر والخشوع والعمل، بعيدة عن الألحان المطربة الملهية والقوانين الموسيقية الهابطة.
يعني قراءة السلف كانت قراءة طبيعية ليس فيها تكلف، ربما يعني يلاحظ فيها التشويق، يلاحظ فيها حسن الصوت، يلاحظ فيها يعني شيء من ما يدعو إلى التأثر، لكن دون أي تأثر بالمقامات والموسيقى المطربة. نعم.
قال خامسا، إن الأحاديث الواردة في الحث على التحسين والتزيين أو الدالة على جواز الترجيع والتحبير كلها محمولة على ما كان عليه السلف من القراءة السهلة الموافقة لسجية القارئ وطبيعته دون تكلف ولا تصنع.
وهذا واضح، يعني بأن ما ورد من ألفاظ التغني وما ورد من ألفاظ التحبير وما ورد من ألفاظ النحو من هذه الألفاظ وذكر المزامير محمولة على ما إذا كان القارئ غير متكلف، وإنما راجع ذلك إلى ما وهبه الله عز وجل من حسن قراءة ليس فيها تكلف وليس فيها تقليد للمبتدعة. نعم.
قال سادسا: إن حمل الأحاديث الواردة في الحث على تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه وتحبيره والترجيع فيه على جواز تعلم المقامات الموسيقية من أبطل الباطل، لأن تعلم المقامات هزل وله ولعب، وقراءة القرآن جد وحق وصدق.
يعني هذا تفسير غريب، يعني أن تحمل على الطنطنة وعلى يعني فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا. يعني هم الآن عندما يعلمون الناس هذه المقامات التي يريدون إخضاع القرآن لها يعلمونهم موسيقى أولا، فإذا عرف تلك الألحان الموسيقية قالوا إذن طبقها في قراءتك، وهذا عمل كما قال الشيخ منتن ومعفن. نعم.
قال سابعا: القرآن العظيم معجز.
نعم.
أو نقول آية.
آية
في لفظه ونظمه، والقلوب تطرب به والآذان تلتذ بسماعه دون أن يقرأ على سنن المقامات، ومن أدخل عليه المقامات فهو ساع شعر أو لم يشعر في التقليل من شأن هذه الآية، ولأن هذه المقامات مبتدعة، وبمرور الزمن سيأتي من يقول عنها تلك مقامات قديمة كلاسيكية لا بد من تجديدها، وتكون القراءة كذلك، وهذا لا يليق بكلام الله جل وعلا.
يعني التأثر الناس وفهمه بالقرآن على أنه آية معجزة، والتعبير بالآية أولى من التعبير بالإعجاز، لا شك أنه شيء عظيم، وهذا الذي فهمه السلف. والله عز وجل قد تحدى العرب أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور مثله، ويعني ولن يستطيعوا ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا كانوا قد تحدوا بأن يأتوا مثل وهم الفصحاء البلغاء، فما بالك بمن يريد إخضاعه لهذه الآيات الموسيقية، إنه يقلل من كونه آية تقنع الناس ويفهم بها الناس ويتأثرون بألفاظها وبمعانيها. نعم.
قال ثامنا: إن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من السلف كانت قراءتهم عذبة جميلة شهد بها من سمعهم، وهم لم يعرفوا شيئا من هذه المقامات والألحان، وهكذا من اتبعهم بإحسان من الخلف تسمع قراءتهم سهلة في غاية الحسن والجمال دون مراعاة للمقامات.
يعني هذا مهم جدا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. تأملوا عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعلماء القراءة السبع والعشر، هل أثر عن أحد منهم أنه كان يتعلم المقامات من أجل أن يتغنى بالقرآن؟ الجواب لا. وما دام الجواب كذلك فإن هذا افتيات عليهم، وهم نقلة كتاب الله بكل صدق وأمانة وإخلاص.
قال تاسعا: إن ظهور النشء الذي يسعى في تعلم المقامات وإقحامها في قراءة القرآن والتغني بها أمام الجماهير دليل صريح على صدق الرسالة المحمدية، لأن الأمر حصل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: ولكن يقدمونه ليغنيهم به غناء. قال: وهذا شرط من إشراط الساعة أيضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني التقليد لأصحاب المقامات ولا شك من إشراط الساعة، لأن فيه تحريفا للقرآن عن مساره وعن وضعه الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عاشرا: إن من المنكر العظيم والإثم الكبير ما يفعله بعض من ابتلي ببدعة المقامات من استغلال قراءات بعض المشايخ الفضلاء وحملها على مقاماتهم المبتدعة تلبيسا على العوام، فيقولون مثلا: استمع للشيخ فلان وهو يقرأ بمقام الصبا، وهو في الحقيقة لا يعرف عنه شيئا، وإنما يقرأ بشجن خاشع القلب متدبرا متفكرا في المعاني متأثرا ومؤثرا في قلوب سامعيه، بخلاف من يقرأ بالصبا فإنه صاعد نازل مع السلم الموسيقي الذي يستحضره في ذهنه حال القراءة كما تعلمه، فشتان بين مشرق ومغرب.
يعني هذا تشويه لسمعة المشايخ الذين يقرؤون القرآن على السليقة وعلى الطبيعة، فكونهم يقولون فلان ها هو يقرأ بالمقام الفلاني الصبا أو غيره أو البياتي أو نحو ذلك، يعني هذا اتهام لهم بالبدعة وحاشاهم ذلك، وإنما هذا صوت وهبهم الله تبارك وتعالى إياه، ومقصودهم من ذلك حمل العامة على تعلم هذه المقامات ما دام الشيخ على هذا الحال. ولو سألت الشيخ فتجد لم يسمع بمثل هذه المقامات حتى مجرد سمع.
قال وفقه الله: هذه خلاصة ما من الله بي علي من بيان لحكم قراءة القرآن بالمقامات. وفي الختام أنصح نفسي وإخواني المسلمين عامة والمشغلين بالقرآن خاصة بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، وإن ينزهوا كلام الله جل وعلا عما لا يليق به من التأويلات الفاسدة والفهوم الكاسدة، أو أن يتشبهوا في قراءته بحال أهل الفسق والمجون، بل الواجب عليهم فهم النصوص كتابا أو سنة كما فهم السلف الصالح رحمه الله، ومن ذلكم النصوص الواردة في الحث على التغني بالقرآن وتحسين الصوت به، فإنه يجب حملها على معناها الشرعي ألا وهو الترتيل مصداقا لأمر جل وعلا في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا هو المعنى الذي إن حققه القارئ نال به الدرجات العلا في الجنة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
وهذا هي نصيحة لا تعقيب عليها، مفهومة واضحة. الآن ختمنا هذا الكتاب الذي سيوصى بطبعه بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ولعل طباعته تتيسر قريبا ونجتهد إن شاء الله في توزيعه على من أحبه إن شاء الله تعالى. أعطيه محمد
تاريخ. بتاريخ
قد انتهى شرح هذا الكتاب الجميل الذي هو تنزيه القرآن عن
مقامات أهل الفسق،
عن مقامات أهل الفسق والمجون والعصيان. انتهيت من شرحه في يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي الحجة سنة 34 و400 ألف للهجرة في المسجد النبوي بعد قبيل صلاة العشاء. أسأل الله أن ينفع به وأن يسر طباعته قريبا.
أحسن الله
عليك. وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شاب يقول من فرنسا، يقول: أريد نصيحة من شيخي، يقول: لمن يسكن في فرنسا ويدرس هناك ويريد الزواج، هل يكمل الدراسة هناك أو يتزوج؟
والله يا أخي أنت أدرى بنفسك، فإن أمكن الجمع بين الزواج ومواصلة الدراسة حتى لا تتعرض للفتن ذلك أجدى، وإن تيسر لك الهجرة إلى بلد مسلم فهذا أولى وأولى، فحاول أن تجمع بين الأمرين بقدر ما تستطيع. وأرى أن إن كان الزواج متيسرا لعلك تبادر إليه حفظا لنفسك وتحصينا لنفسك من الوقوع في الفتن الموجودة في تلك البلاد. نعم.
يقول: نحن حجاج حججنا ولله الحمد هذه السنة، وبعد الحج خرجنا إلى جدة ولم نطف طواف الوداع، هل علينا من شيء؟
عليكم دم تذبحونه في مكة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد تجدون فتاوى أخرى. لكن أنت يا عبد الله تريد حجا مبرورا، فإذا كنت تريد حجا مبرورا فطبق قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأنت خرجت قبل أن يكون آخر عهدك بالبيت، حتى ولا تتبع الرخص. نعم.
ذبيح عن مجموعهم أو عن كل واحد منهم؟
ذبيح عن كل واحد، عن كل واحد خرج من حدود مكة ولم يطف. نعم.
يقول: حججت عن الغير، هل لي أجر؟
أهل العلم قالوا الذين يحجون بأجرة هم على صنفين، منهم من أخذ لي حجة، يعني عنده إخلاص متشوق إلى الحج وإلى الكعبة وإلى هذه المشاعر العظيمة قربة لله عز وجل، فمثل هذا يرجى له الخير. وبين من حج ليأخذ، فهذا يخشى أن يغلب عليه الطمع والجشع حتى ربما حمله ذلك على التقصير في أداء الحج عن الغير الذي وكله، والذي عليه إجماع المسلمين هو حج القريب عن قريبه. فإني أوصي الإخوة دائما بأن يحج القريب عن قريبه المتوفى، لا سيما إذا لم يؤدي الفريضة بعد أن يكون هو قد أدى الفريضة عن نفسه، لأن هذا محل إجماع. وأما الحج بإجرة فهو محل خلاف، وبعض الأئمة يتشدد في منعه بتاتا. ولكن أقول عليك عبد الله أن تحج عن والدك ووالدتك وأخيك وقريبك بعد أن تكون قد حججت عن نفسك. نعم.
يقول نحن يقول نزور أولياء الله الصالحين في قبورهم وندعو عند الزيارة، لكن ندعو الله لا ندعوهم، هل في هذا شيء؟
أولا لا تشد الرحال إلى القبور لا بقصد الزيارة ولا بقصد غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثانيا إن دعوتهم فقلت أنا في حماك يا فلان أغثني يا فلان، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا عملا صالحا، وإن مات وهو يدعوه من دون الله مات على غير ملة الإسلام ولو قال لا إله إلا الله ملايين المرات. ثالثا إذا دعا عنده يدعو الله عند صاحب هذا المقام ولم يدعو صاحب هذا المقام فهو مبتدع وقع في بدعة عظيمة، يخشى أن تجره يوما إلى دعاء صاحب القبر. يعني الدعاء دعاء الله حتى لو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدعة من البدع. فإذا أردت أن تدعو ابتعد عن القبر، إنما مهمتك عند القبر أن تسلم ثم تنصرف. أما الدعاء عند صاحب المقام أو صاحب القبر بحجة أنه مظنة لإيصال الدعوة فهذا لا يجوز، بل هو بدعة من البدع. ويخشى، وهذا الذي حدث، يعني عندما دعوا عنده ومضت السنون وعفل وقل العلماء أصبحوا يدعون من؟ يدعون صاحب الضريح من دون الله عز وجل، بل هو بعضهم ممن كان يدعوهم فيقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم إيش؟ بأصحاب القبور، وهذا كفر بالله وشرك. وكذلك قد يكون هو طاغوتا كان يدعو الناس إلى عبادة نفسه فيقول إذا كنت في هم وغم فنادني أتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو علي أو الحسن أو عثمان أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو التيجاني أو القادري أو السهروردي أو غيرهم من هؤلاء، سواء كان منهم ما كان من كان صالحا كالأنبياء والصالحين أو من كان طاغية يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كل ذلك شرك بالله عز وجل لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم.
السؤال الأخ الكريم عن حكم قراءة القرآن جماعة في المساجد بعد الصلوات المفروضة.
هذا من البدع التي يفعلها الناس، وفيه إضاعة للوقت، وفيه تشويش على من أراد أن يقرأ ويتلو لنفسه. فإلا في حالة واحدة، إذا كان هناك شخص يقرئ الناس وهم يرددون خلفه من باب الماذا؟ من باب التعليم، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما أنهم يرددون القراءة بلغة جماعية بقصد التقرب فهذا بدعة من البدع. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
وهذا قريب منه. نعم. يسأل عن حكم الدعاء الجماعي في بعض الدول الإسلامية بعد الصلاة وخاصة الجمعة.
وللأسف لاحظت وأنا قد زرت أكثر من 35 دولة، لاحظت كثيرا من المسلمين تركوا الأذكار التي سنها لهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبدلوها بأدعية مغناه ملحنة، وبعضها ربما تشتمل على توسلات بدعية أو على دعاء غير الله. يعني إذا سلم العبد المسلم هناك دعاء، هناك أذكار معينة ينبغي لك أن تحفظها وتقولها. صحيح أنه ثبت رفع الصوت قليلا بها، لكن ليس بشكل الذي يفعل الآن، وليس بشكل إيش؟ جماعي. كانوا يعرفون انصرافهم من الصلاة برفع بسماع الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تذكر بقية الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلمها ولا نرددها بصوت جماعي، فإن تردادها بصوت جماعي بدعة من البدع.
آخر سؤال. يقول عندنا في بلدنا، ذكر بلده أم الدنيا، يقول إذا مات الميت يوزع القرآن على مجموعة، كل واحد يقرأ جزء أو نصفه حسب القسمة. يقول هل لهذا أصل؟
هذا ليس له أصل ولا يقبل هذا. الخلاف فيما لو أنت أيها القريب يعني قرأت نيابة عن أبيك أو عن أخيك، هذا فيه خلاف، وجماهير العلماء على منعه لأنه لم يرد عليه دليل. أما توزيع القرآن بهذه الطريقة وإعطاء الناس أجورا على ذلك، فهذا بإجماع العلماء أنه محرم وغير مقبول ولا قيمة له. وإن كان إن كانوا أعطوا من حق من ما خلفه الميت، فهذا فيه ثلاث مصائب: المصيبة الأولى أنه بدعة من البدع، والمصيبة الثانية أنه أكل لأموال الناس بالباطل، والمصيبة الثالثة أنه اعتداء على حق الورثة المساكين الذين ربما وجد بينهم بعض القصار. فكما يقول إخوتنا المصريون: موت وخرب إيه؟ وخرب ديار. فهو محرم والله لا قيمة له. إياك والقراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله، الذين يتأكلون بكتاب الله، الذين يسهرون في المآتم ويتمايلون كما تتمايل الراقصات بعد أن يشبعوا من الحلوى وسكر النبات والذبائح واللحم، فيأخذ يتمايل ويرقص، وكلما رقص برأسه زادوه نقودا وهم يزمجرون خلفه. الله، هذا محرم، هذه بدع، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يطبق السنة وابتعد عن البدعة. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.